أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في أنه هل يجب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، أو أنه مستحب، وهل يجب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض أو يستحب؟ فالمشهور على أن كلا الأمرين غير واجبين، ولكن ذهب جماعة كصاحب الحدائق والشيخ البهائي ووالده إلى وجوب الأمرين، واختاره السيد السيستاني، وهكذا السيد الخوئي، وإن كان السيد الخوئي في مقام الإفتاء لم يفتي وإنما احتار وجوبا. بل ذهب جمع من الأعلام كالسيد الشبيري في أنه لا بد أن يكون ما يتيمم به ما يمكن بقاء جزء منه في الكف، فلا يكفي التيمم على الحجر وإن كان عليه غبار، بل لا بد من سحق الحجر وحتى يكون الحجر مدقوقا يصير بودرة حجر. وعمدة الوجه في ذلك عدة نصوص. الأول الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقد ذكر الزمخشري في الكشاف أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن، مسحت برأسي من التراب، إلا معنى التبعيض، أي أخذت جزءا منه ومسحت به رأسي. فكل ما اشتمل على كلمة من في الروايات أيضا يمكن الاستدلال بها، كما ورد في عدة روايات صحاح: فليمسح من الأرض. وفي صحيحة زرارة قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجري على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، يعني لا يبقى تمام التراب في الكف بل يبقى جزء منه. أجبنا عن ذلك بأن ما تدل هذه النصوص عليه هو لزوم بقاء جزء من التراب حين مسح اليدين على الجبهة واليدين وظاهر اليدين، وهذا قطعا ليس بواجب لما ورد في الروايات من الأمر بنفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، والنفض يوجب زوال التراب. نعم يبقى الغبار، ولكن الغبار عرفا ليس جزءا من الصعيد، فلا بد أن نرفع اليد عن ظهور هذه النصوص في لزوم أن يكون المسح ببعض الصعيد. غايتها أن يحمل ظاهر الكتاب على الاستحباب. إن قلتم الأمر بالنفع إما وجوبيا أو استحبابيا، وعلى أي حال ينافي استحباب مسح الوجه وظاهر اليدين ببعض الصعيد، فنقول نعم صحيح، ولكن يوجد جمع آخر وهو حمل من على النشوية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ابتداء من الأرض، يعني ابتدئوا فاضربوا أيديكم على الأرض ثم انتهوا إلى المسح على جبهتكم وعلى ظاهر أيديكم. فالعمدة الروايات الآمرة بالنفض بعد الضرب، كموثقة ابن بكير عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعهما فنفضهما، يعني ضرب إحدى يديه بالأخرى كي يزول بذلك التراب الموجود في الكفين فنفضهما. وهكذا في رواية صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما. مشكلة على الاستدلال بهذه الروايات تارة بأن الأمر بالنفض ظاهر في موجبة المحصلة كقضية شرطية، إن وجد تراب في الكفين فينفضهما، أما أنه يجب أن يوجد تراب في الكفين بعد ضربهما على الأرض، مثل ما تقول عالج المريض، هذا الطبيب يقول الحمد لله بعد ما يوجد مريض، بركتكم بركة العلماء، هل تنصحونه بأن يمرض الأشخاص ثم يعالجهم؟ لا، إن وجد مريض فعالجه. نفضهما في بيان كيفية التيمم، يعني إذا وجد فيهما تراب ينفضهما حتى يزول التراب، فلا يدل على لزوم علوغ شيء من التراب في باطن الكفين. غايته أنه إذا علق شيء من التراب في باطن الكفين يجب نفض اليدين حتى يزول ذلك التراب. هذا الإشكال يجاب عنه بأن الروايات لم تشتمل على قضية شرطية، مثل ما تقول لابنك ساعة مثلا كذا ارفع الطعام أمام الضيف، شيل الطعام، شيل السفرة. هذا شنو معنى؟ يعني إذا وجد سفرة فارفعها عن قدام الضيف، أو أنه يدل على بالالتزام على وجوب إطعام الضيف، ثم قبل ساعة كذا يرفع الطعام عن قدام الضيف، صحيح أو لا؟ ينفضهما بالالتزام يدل على أنه إذا قال يجب نفضهما، وهذا ليس لغوان، يعني لابد أن يوجد شيء من التراب في الكفين حتى يمتثل الأمر بنفض اليدين. لا، الإمام خب بيّن كيفية التيمم. سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، هكذا أجيب عن الاستدلال. لكن هذا الجواب الذي ذكره جمع من الأعلام كالسيد الخوئي يمكن النقاش فيه بأن الإمام عليه السلام لو كان يقول اضرب بيديك الأرض ثم ارفعهما فانفضهما، خب تم الجواب. أما أنه سئل الإمام عليه السلام عن كيفية التيمم فتيمم الإمام عليه السلام بما يبقى أثره في كفيه الشريفين، كفيه الشريفتين، صح لولا؟ فنفضهما. لا يستفاد من ذلك وجوب النفض مطلقا، بل لعل الإمام عليه السلام رأى أن التراب الذي تيمم به بقي جزء منه في كفي فنفضهما. خصوصا وأن الراوي لم يركز على علوغ شيء في كفي الإمام عليه السلام، فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ركز على النفض. ففرق بين الأمر بالنفض وبين بيان أن الإمام نفض يديه بعدما ضرب بيديه الأرض. فإذن هذه الرواية قد تدل على لزوم النفض، ولكن لا تدل بالالتزام على وجوب علوغ شيء في الكفين كي يكون مقدمة لوجوب للامتثال للأمر بالنفض. فهذا الإشكال الأول لا يخلو من وجه، ولم يتم الجواب عليه بما ذكره مثل السيد الخوئي وغيره. وكذا يستشكل على هذه الرواية بإشكال آخر، فيقال بأن الأعلام والفقهاء العظام أعرضوا عن مضمون هذه الروايات ولم يفتوا بلزوم النقض، حملوا هذه الروايات على الاستحباب. فالشهرة على عدم الوجوب، بل ذكر صاحب المدارك أنه لا يعرف خلافا بين الأصحاب في ذلك. ويضاف إلى ذلك أيضا فيقال بأنه بعد أن كانت كيفية التيمم من المسائل المبتلى بها، فلو كان النفض واجبا أو كان العلوق علوق شيء في الكفين واجبا لبان وانتشر ولم تنعقد الشهرة على الاستحباب. والسيد الخوي كان يسمي قاعدة لو كان لبان بالدليل الخامس، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ولو كان والدليل الخامس لو كان لبان، وكان يتمسك بهذا الدليل الخامس في كثير من المجالات كعدم وجوب الإقامة في الصلاة، ويقول الأدلة دالة على وجوب الإقامة للصلاة لكن لو كان لبان. الأدلة دالة على وجوب الوفاء بالوعد ولكن لو كان لبان، إلى غير ذلك. نقول في الجواب: الشهرة بين المتأخرين على عدم الوجوب معلومة، ولكن المهم الشهرة القدمائية، فكيف ندعي الشهرة القدمائية على عدم وجوب العلوق أو النفض؟ وما رأيناه في كلمات القدماء فقط، رأينا أن ابن حمزة في الوسيلة صرح باستحباب النفض فقال: أما كيفية التيمم فيشتمل على واجب وندب، إلى أن قال: والندب ثلاثة أشياء: تفريج الأصابع إذا ضرب يديه على الأرض، ونفض بعده. وأما بقية الأعلام فنرى أن الحلبي في إشارة السبق صرح بالوجوب، قال: ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به ونفضهما، صرح بالوجوب. وبقية الفقهاء المتقدمين ظاهر كلامهم الوجوب، كالصدوق في المقنع والهداية، والشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي. في التهذيب وفي المبسوط والنهاية وسلال في المراسم، وابن زهرة في الغنية، أقرأ عبارة المبسوط: إذا أراد التيمم وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما. وفي النهاية يقول الشيخ الطوسي: فإذا أراد التيمم فليضع يديه جميعا مفرجا أصابعه على التراب وينفضهما، ثم يمسح إحداهما على الأخرى ويمسح بها وجهه. فإذا ما ذكره صاحب المدارك من أني لا أجد خلافا بين الأصحاب في استحباب النفض غير متجه. نعم المتأخرين كلامه صحيح أفتوا بالاستحباب. فإذا الأحوط لزوم النفض، وأما العلوق ففي النفض دل الدليل على لزوم النفض، في العلوق لزوم كون ما يتم به مما يعنق شيء منه في الكفين لا دليل على وجوبه على الآية الكريمة التي أجبنا عنها، ولكن لا يترك مراعاة الاحتياط. خب ورد في موثقة زرارة كيفية النفض، هو أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى. إيش سوى هذا لازم؟ لا، مقتضى الإطلاق كفاية مطلق النقض. إيش يسوي النبي صلى الله عليه وآله ضرب إحدى يديه على الأخرى، كيفية من كيفيات النفض، أما أن هذه الكيفية واجبة لا دليل على وجوبها. بعد ذلك دخل صاحب العروة في ذكر مستحبات التيمم ومكروهاته، ولا نتكلم عن ذلك لأن بعضها مبني على التسامح في أدلة السنن. نحن لا نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنن، لكن لا بأس بالإتيان بها رجاء برجاء الثواب. المشهور بين المتأخرين عدم وجوب النفض. لا خب بلي نعم اللي رأيته هاتان الروايتان نفضهما، أشوف تنفضهما. صحيح. بلي رواية القاسم بن عروة بناء على تمامية سند هذه الرواية، الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة، السيد الخوي لا يرى وثاقته، ولكن نحن من باب أنه من مشايخ بلي من مشايخ ابن أبي عمير والبزنطي نراه ثقة، عن ابن بكير عن زرارة نبي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك. هذا يعني أنه حتى يمكننا التمسك بدلالته الالتزامية على وجوب العلوق، لأننا أشكلنا في موثقة ابن بكير أقرأ الروايات عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه إلى الأرض ثم رفعهما فنفضها أو فنفضهما. قلنا بأن هذا لا يقتضي أكثر من أنه إذا كان شيء علق بالكفين شيء من التراب معلقا بالكفين فهنا يجب النفث، أما لأن الإمام القدر المتيقن أنه كان في يديه شيء من التراب الذي تيمم به. ولكن هذه الرواية التي راويها نفس ابن بكير عن زرارة هنا ينقل أن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما. السيد البروجردي في مثل هذه الروايات كان يقول لا نثق بتعدد الروايتين. ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم يعني سأل الإمام مرتين، سأل الإمام الباقر عليه السلام عن التيمم مرتين، مرة الإمام الحمد لله علمه كيفية التيمم بفعله، ومرة أخرى قال له تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك. كان السيد البروجردي في مثل هذه الروايات أنه لا يوثق بتعدد الروايات بتعدد الروايتين بعد أن كانت ظاهرة النقل بالمعنى منتشرة بين الرواة. إن مضينا عن هذا إشكال من السيد البروجردي، ولعل السيد السيستاني هم حيث يرى الوثوق بالصدور لا يرى حجية خبر الثقة إذا لم يفد الوثوق بالصدور، يسير على نهج السيد البروجردي وقد يكون أشد منه في بعض المجالات. وأما نحن قلنا بحجية خبر الثقة مطلقا استنادا إلى صحيحة الحميري العمري وابنه ثقتان فاسمع لهما وأطع، ما قال لك عني فعني يقولان وما أديا إليك عني فعني يؤديان فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. وهذا مطلق سواء أفاد خبرهما الوثوق الشخصي أم لا. فبناء على تعدد الروايتين يمكننا الأخذ بهذه الرواية الثانية تنفضهما، أمر بالنفض ونحن نعترف أنه إذا أمر الإمام بالنفض فمدلول الالتزام لزوم أن يعلق شيء من التراب في الكفين، ولأجل ذلك حذرا من مخالفة المشهور لا نفتي بالوجوب، نحتاط في كلا الأمرين في العلوق والنفض. أما أنه لا يوجد الأمر بالنفث في بعض الروايات كصحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت لا، هم ما كانوا مثلنا متونسين يسألون عن أحوال الآخرين. من يبلغه أن عمار أجنب فقط أن يبلغه أن عمار ما عنده فلوس يساعده. هل اليوم أكو أحد يساعدكم يقول أنتم غرباء هنا أنا. ما يجي فلوس البلد يساعدكم؟ لا، ولا أحد يساعدكم. هم ما كانوا هيجي. بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب. فقال له كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى، ثم لم يعد ذلك. بعضهم يقول في التيمم بدل غسل الجنابة يجب إعادة الضرب مرة أخرى كي يمسح ظاهر كفيه ثانيا، إيشي يحتاطون أو الرواية تقول لا مو لازم. هنا لم يبين الإمام أنه نفضهما، لكن ابن إدريس في السرائر ينقل من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء. في تلك الرواية النبي سأله بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ هذه الرواية تقول لا، عمار نفسه قال يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء. قال كيف صنعت؟ قال طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمكعت فيه. على غولة العجم غلتيدان. فقال هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى. هنا في هذه الرواية ذكر في قضية عمار أن النبي نفض يديه بعنوان أنه ضرب يديه على الأخرى. ولكن مع ذلك ورد في رواية حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبو جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. هذه الرواية لم يذكر فيها النفض، ولكن لعلها ناظرة إلى أنه لم يمسح الذراعين بشيء، كان راوي بصدد نفي أن الإمام أن بعض الفقهاء كالصدوق ووالده يقولون بأنه يجب أن يكون التيمم مثل الوضوء، هيك يتيمم من المرافق فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مقدر فيه من المرافق. إتي والد الصدوق يفتي نفس الصدوق يفتي إتي يسو حينما يريد يتيم. هذه الرواية تقول ولم يمسح الذراعين بشيء. ملي ما الرواية ضعيفة بعد شنو؟ قضية عمار هم نفسه قضية عمار أدري قضية عمار رواية داود بن النعمان علي بن الحكام عن داود بن النعمان قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزأ به يا عمار تمكعت كما تتمعك الدابة فقلنا له يعني نحن قلنا للإمام لأبي عبد الله عليه السلام فكيف التيمم فوضع يده على الأرض ثم رفعهما فمسح بها وجهه ويديه فوق الكف قليلا. هذا لا يدل على أنه لم ينفضهما لأنه كان بصدد بيان شيء آخر بصدد بيان أنه لم يمسح أكثر من كفيه وجبهته. الراوي كان بصدد نفي توهم أنه يجب في التيمم مسح جميع اليدين من المرفق وعليه فوق. وصلنا إلى كيفية التيمم. أقرأ المسألة الأولى. فصل في كيفية التيمم. ويجب فيه أمور: الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم، حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر. خب، فهنا عدة مطالب. المطلب الأول أنه لا يكفي الوضع بدون الضرب. علق الشيخ علي الجواهري المرحوم على هذه العبارة: الظاهر كفاية الوضع، كما علق السيد الخميني قدس سره: على الأحواط فلا يكمل الوضع على الأحواط، والكفاية لا تخلو من وجه. شنو منشأ ما أفتى به صاحب العروة من لزوم الوضع؟ الروايات على قسمين: بعض الروايات ورد مجرد الوضع، مثلا في قضية تعليم التيمم لعمار ورد وضع يديه على الأرض. في صحيح زرارة أن أبا جعفر عليه السلام وضع كفيه على الأرض، قرأنا هذه الروايات. ولكن ورد في عدة روايات الأمر بالضرب، لاحظوا في رواية صفوان عن الكاهلي سألت عن التيمم فضرب بيديه على الأرض، في موثقة زرارة سألت أبو جعفر عن السلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض. في رواية عمرو بن أبي المقدام النبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيده على الأرض. في موثقة زرارة في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض، وهكذا. فهناك طائفتان من الروايات، طائفة اكتفت بالوضع بوضع اليدين على الأرض، وطائفة أخرى أمرت بضرب اليدين على الأرض. والعلاج المشهور هو حمل المطلق على المقيد، فيحمل الأمر بالوضع على كونه بنحو الضرب، الوضع على نوعين، وضع ضربي ووضع غير ضربي، فنقيد الوضع بكونه وضعا ضربيا. ولكن قد يناقش في هذا الجمع كجمع عرفي، فيقال كما يقول السيد السيساني في عدة مجالات أنه إذا كانت الروايات المطلقة في مقام الإفتاء وورد الأمر بالقيد في روايات منفصلة أخرى حيث إن حمل المطلقات على المقيد يوجب إلقاء الناس في مفسدة مخالفة الواقع، يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالعرف يحمل الأمر بالمقيد في الروايات في الطائفة الثانية على الاستحباب. والسيد السيستاني يمشي في كثير من المجالات على هذا المنهج، مثلا شايفين من السيد السيستاني أنه يفتي بجواز الصلاة في الجلد المشكوك التذكية، يستوردون من البلاد الكافرة جلود أو ملابس فيها مقدار من الجلود الطبيعية، إذا احتملنا أنه جلد صناعي مو مهم، لا، علمنا بأنه جلد طبيعي، راويناه بعض الأخصائيين قالوا لا هذا جلد طبيعي. هسه يقشمرون العالم، خصوصا إذا استوردوا من الصين، عادة جلود صناعية مو مهم، لا، الجلد الطبيعي جابوه من البلاد الكافرة. السيد الخوي يقول محكوم بالطهارة لأننا لا نحرز باستصحاب عدم التذكية أنه ميتة، والعنوان الموضوع للنجاسة هو الميتة لا ما ليس بمذكر، لكن لا تجوز الصلاة فيه لأنه لا تجوز الصلاة فيما لم يذكه. ورد في صحيحة زرارة إذا ذكاه الذبح، لا، الصلاة فيه جائز إذا ذكاه الذبح. السيد السيستاني قال لا، تجوز الصلاة فيه أيضا، وإنما لا يجوز أكل مشكوك التذكية. ليش؟ مع أنه ورد في موثقة ابن بكير إذا علمت أنه زكي، إذا علمت أن الصلاة فيه جائز، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح. في معتبرة إسحاق بن عمار ورد عن الصلاة في الجلود المستوردة إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. السيد السيستاني يقول أما مؤثقة ابن بكير عن زرارة لا يثق بمضمونها، الرواية المعروفة في الصلاة فيه جائز إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذم. أما معتبرة إسحاق بن عمار نعم، ظاهرها لزوم كون المشترى من بلاد المسلمين، لكن أكو رواية صحيحة، صحيحة جعفر بن محمد بن يوسف على ما ببالي اسمه، يقول كتب إليه عليه السلام عن الفراء يشترى من السوق أو أشتريه من السوق ولا أعلم أنه ميتة، قال فصل فيه ما لم تعلم أنه ميتة. يقول السيد السيستاني هذه الرواية في مقام الإفتاء. شنو مقام الإفتاء؟ أكو فرق بين مقام التعليم حينما يجلس زرارة فيسأل الإمام عن قضايا شرعية كلية والإمام يقول له لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه الرواية في مقام تعليم الفقهاء من الأصحاب قضايا حقيقية، هنا معهود أن المدرس يؤخر المخصصات والمقيدات إلى مجلس آخر كي يستوعب التلميذ كل المطالب، ما يصير كل المطالب المدرس يجمعها في يوم واحد يلغيها على الطلبة. أما مقام الإفتاء هو مقام بيان الوظيفة الفعلية للسائلين، مثل الطبيب ماكو، فتمر في كلية الطب وفي مقام التعليم يعلم طلابه قواعد الطب، هنا يمكن إلقاء العمومات وتأخير المقيدات إلى مجلس آخر، أم أكون له حد ما يمكن تأخيره إلى بعد السنوات، لا إلى وقت لا يمضي فيه المدة المضروبة عرفا للتعليم. ولكن في حينما يذهب هذا الطبيب إلى كلية إلى مركز العيادة مالته، إلى مركز العيادة مالته، هذا المريض يجي ويسأله يلقي إليه العموم ولا يذكر له المخصص، فالمريض آخر يجي يذكر له المخصص، وذاك العموم ليس سوقا إلى الكمال، فمر ظاهر الأمر في الوجوب وهو يريد الاستحباب ما يخالف، هذا سوق إلى الكمال. أما إذا كان مفاد الترخيص ولكن المراد الجدي للطبيب مثلا هو كان الترخيص مع قيد لا مطلقا لكن لا يبين له القيد، يقول اشرب هذا الدواء كل يوم، ما يقول له اشرب هذا الدواء بعد أن تغديت، ذاك المريض يروح يشرب الدواء أول الصبح، بعد فترة معدته تنفجر تنقرح تنجرح، يجي للطبيب يقول يقول أنا ذكرت أنه لمريض آخر أخوك هم إجاني يوم قلت له يشرب هذا الدواء بعد الطعام بعد الغداء، هل ذاك المريض يقبل؟ يقول أنا إجيت يمك قلت لي اشرب هذا الدواء، ما قلت لي اشرب هذا الدواء بعد الغداء بعد الطعام، أنا أخذته بإطلاق كلامك. العرف لا يقبل من الطبيب أنه يؤخر بيان القيد إلى أن وقت الحاجة. فالإمام عليه السلام حينما سأله جعفر بن محمد بن يونس فكتب إليه فصل فيما لم تعلم أنه ميتة، ما بين أنه إذا اشتريته من سوق المسلمين، إذا كان مصنوعا في بلاد المسلمين، ما قال له شيء. وتقييده بأنه إذا كان مصنوعا في بلاد المسلمين يوجب إلقاء هذا السائل في مفسدة خلاف الواقع، فيجب أن نحمل معتبرة إسحاق بن عمار على ماذا؟ على الاستحباب. فهنا أيضا يمكن أن يقال بنفس مقالة السيد السيستاني أنه حينما قال الإمام يضع يديه على الأرض مثلا، ما قال له يضرب، السائل يأخذ بالإطلاق، وهذا يجب تفويت المصلحة الواقعية. فهنا يتعين حمل الأمر بالضرب على الاستحباب. تأملوا في هذا المطلب إلى ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.